أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الكلية خاصة ذهنية للماهية، وبعبارة أدق الكلية خاصة للمفهوم سواء كان معقولا أوليا أم كان معقولا ثانيا. أما الجزئية أو الشخصية فهي للوجود الخارجي، ولهذا الجزئية والتشخص إنما يكون بالوجود الخارجي، وهذا ما ذهب إليه المعلم الثاني الفارابي، وتبعه على ذلك صدر المتألهين، حيث نقلنا عبارته في الأسفار التي يصرح فيها بأن التشخص إنما يكون بالوجود، وفرق بين التشخص وبين التميز، فرق بينهما بأن التشخص معنى نسبي، عفوا معنى نفسي، يعني الشيء بنفسه يتشخص سواء قيس إلى غيره أو لم يقس إلى غيره، بينما التميز يكون بالقياس وبالنسبة إلى غيره، فهو معنى نسبي. ونحن أضفنا فرقا ثانيا أن التميز يمكن أن يكون في الأمور الكلية، كتميز الإنسان عن الفرس، تميز كلي عن كلي، بينما التشخص لا يكون إلا في الجزء الحقيقي. ولهذا قال صدر المتألهين إن تشخص الشيء إنما يكون بوجوده الخارجي سواء وجد غيره يتميز عنه أو لا يوجد غيره، فالتشخص لا يتوقف على التميز. ولهذا قالوا النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، يعني يوجد تشخص بلا تميز، كما لو فرضنا شنو الوجود واحد، المصداق الخارجي واحد، فلا يوجد ما يقاس إليه حتى يصدق التميز، فقط يوجد شنو التشخص. وتارة يوجد لدينا تميز فقط، كما إذا كان الطرفان أمرين كليين كالإنسان والفرس، فهنا يوجد تميز لأنهما أمران كليان، ولا يوجد تشخص لأن التشخص إنما يكون للجزء الحقيقي. وقد يجتمعان معا، مصداق خارجي جزئي حقيقي بالقياس إلى جزئي آخر، فبنفسه متشخص ومتميز عن غيره، فيكون متشخص ومتميز. إذن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. وبالنتيجة التشخص يستغني عن التميز أو لا يعقل ذلك؟ يستغني أو لا يستغني؟ نعم يستغني، ولكن صدر المتألهين يقول نعم لا يبعد أن يكون التميز مفيدا لتهيئ واستعداد الشيء للتشخص، فيكون من المقدمات الاستعدادية للتشخص، وهذا إنما يكون في الأنواع المادية. فإذا نظرنا إلى نوع مادي كالإنسان فهو نوع منتشر. يعني شنو منتشر؟ يعني يمكن أن يصدق على أفراد كثير، يمكن أن يصدق على زيد، على عمرو، على بكر، على خالد، وهكذا، فهو منتشر. لكن فرده كيف يتشخص؟ يعني كيف يتشخص هذا الإنسان في أنه زيد؟ الجواب: هذا يتوقف على استعداده للتشخص، واستعداده للتشخص يتوقف على تميز مادته، تميز مادته. فمثلا نقول نطفة الإنسان اللي يتكون منها زيت، هذه النطفة تتميز بكونها نطفة هذين الأبوين في زمان محدد وفي ظروف محددة. إذا تميزت بهذه المميزات استعدت لإفاضة الوجود عليها من قبل الباري عز وجل، فيوجد زيدون دون عمر. يعني لماذا وجد زيد دون عمر؟ لأن مادته تميزت بجملة من المميزات، وأنها نطفة هذين الأبوين في زمان خاص في ظروف خاصة، يلا أدى إلى وجود زيد دون غيره. فإذا التميز صار شنو؟ مقدمة استعدادية تجعل في الشيء استعداد للتشخص وتقبل إفاضة الوجود من المبدأ سبحانه وتعالى. قال: نعم، ولا يبعد أن يكون، هاي عبارة الأسفار لحد الآن، ولا يبعد أن يكون التميز يوجب للشيء استعداد التشخص. طبعا يا شيء، الشيء المادي، لأن الإمكان الاستعدادي إنما يكون في الأمور المادية، أما المجردة فلا، الاستعداد من خواص الماديات. ولا يبعد أن يكون التميز يوجب للشيء المادي استعداد التشخص، فإن النوع المادي كالإنسان مثلا المنتشر في أفراد متعددة كزيد وأحمد وغيرهما، هذا النوع المادي ما لم تكن المادة متخصصة الاستعداد لواحد من ذلك النوع كزيد بعينه، لا يفيض وجود ذلك الواحد عن المبدأ الأعلى. وجود زيد كزيد كوجود خاص لا يفاض من المبدأ الأعلى إلا إذا كانت المادة مستعدة. كيف تستعد؟ بالتخصص والتميز بأن النطفة لهذين الأبوين في زمان وأوضاع خاصة. انتهى كلامه في الأسفار. إذن النتيجة التي وصلنا إليها لحد الآن أن الكلية خاصة للمفهوم، أي الوجود الذهني، أما الجزئية والتشخص هو خاصة لمن يكون؟ للوجود الخارجي. فالتشخص إنما يكون بالوجود ويتبين به أمور. الأمر الأول: وجود ذهني، لأنه وجود ذهني بوجوده الذهني. نحن آمنا بأن التشخص بالوجود، ولكن البعض آمن بأن التشخص إنما يكون بالأعراض. الأعراض التسعة: الكم والكيف والأين والمتى والوضع والجدة والإضافة، إنما التميز بهذه الأعراض. وأصحاب هذا القول اختلفوا على ثلاثة أقوال. بعضهم قال إن التميز يكون بعامة الأعراض، وهذا ما ذهب إليه ابن سينا في الشفاء. القول الثاني إن التميز إنما يكون بالأعراض الثلاثة، وهي الوضع والأين والمتى، وهذا ما ذهب إليه الفارابي. القول الثالث إن التميز يكون إن التشخص إنما يكون بخصوص الزمان، عرض المتى فقط وفقط دون غيره من الأعراض، وهذا ما نسب إلى السهروردي شيخ الإشراق. المصنف يقول هذه الأقوال الثلاثة التي ترجع التشخص إلى العرض كلها غير تامة لأمرين. الأمر الأول لأن هذه الأعراض غير داخلة في قوام الشيء، هي أعراض غير داخلة في قوام الشيء بل هي خارجة عنه، ولهذا عروضها عليه يتوقف على تشخصه، يعني لا بد أن يتشخص الشيء، وبعد أن يتشخص تعرض عليه وتطرأ هذه الأعراض، فياه الأسبق رتبة التشخص. فإذا قلنا إن التشخص بالأعراض ايش راح يصير؟ راح يصير التشخص متأخر، فالأعراض عروضها متوقف على التشخص، والتشخص متوقف على الأعراض، فلزم الدور. إذن القول بأن التشخص بالأعراض يلزم منه الدور. ثانيا، هذه الأعراض كلية أم جزئية؟ كلية، وانضمام الكلي إلى الكلي لا ينتج التشخص والجزئي الحقيقي، انضمام الكلي إلى الكلي ينتج كليا ولا ينتج جزئيا حقيقيا أو تشخصا. إذن هذه الأعراض ليست هي المنشأ للتشخص. نعم، هذه الأعراض هي أمارات كاشفة عن التشخص. يعني إذا نظرنا إلى زيد ورأينا أعراضه، وضعيته الخاصة، طوله، قصره، لونه، إلى آخره من الأعراض، هذه الأعراض تكون أمارات على تشخص زيد ولوازم لتشخص زيد، لا أنها هي السبب والعلة للتشخص، بل هي أمارات ولوازم للتشخص. وهناك قول رابع أيضا غير الأقوال الثلاثة اللي ذكرنا، يقول إن التشخص إنما يكون بالمادة التي هي من جنس الجوهر، فالتشخص لا يكون بالأعراض ولا بالوجود، وإنما بالجوهر وهو المادة. الجواب: هذا أيضا ليس تاما، لأن المادة أيضا شيء كلي، وانضمام الكل إلى الكل لا ينتج التشخص والجزئية الحقيقية، فأيضا هي من أعراض التشخص ومن لوازم التشخص لا أنها هي المنشأ للتشخص. قال المادة، المادة وجود، المادة وجود، المادة اللي في قبال الصورة اللي أحد أقسام الجوهر وجود، الجوهر شنو الجوهر؟ وجود، لا يعرض عليه الوجود. شو تقول؟ مو وجود، ما هي أحد أقسام الماهية. زين، أولا ويتبين به أولا أن الأعراض المشخصة، جر خاط جو المشخصة، أن الأعراض المشخصة التي أسند التشخيص إليها، هي الأعراض مشخصة لو أسند التشخيص إليها، شو تقولون؟ إحنا نريد الرد على ماذا؟ إحنا نؤمن بأن الأعراض مشخصة؟ لو نؤمن بأن الأعراض أسند التشخيص إليها لكن هذا الإسناد غير صحيح، ولهذا قالوا إن كلمة المشخصة حذفها أولى من بقائها. يعني شو تصير الجملة؟ إحنا ما نحذف، نقول أولى، نقول أولا أن الأعراض التي أسند التشخيص إليها، يا ثلاثة أقوال عندنا، افتح قوس، وهي أولا القول الأول وهي عامة الأعراض كما هو ظاهر كلام بعضهم كالشيخ الرئيس في الشفاء، القول الثاني وخصوص الوضع ومتى وأين كما صرح به بعض آخر كالفارابي، القول الثالث وخصوص الزمان كما قال به آخرون كشيخ الإشراق، سد القوس، هذه ثلاثة أقوال أن الأعراض التي أسند التشخيص إليها على الأقوال الثلاثة، وكذا ما قيل، هاي خليناها شنو خارج القوس، ليش؟ لأن هذا التمايز بالمادة، والمادة أحد أقسام الجوهر وليس بالأعراض، لذلك هذا قول في قبال القول بالعرض، وكذا ما قيل إنه المادة، يعني ما قيل أن التشخص بالعراض وما قيل بأنه المادة، هذا تام أو غير تام؟ هذا غير تام. لماذا؟ إن الأعراض أو المادة هي أمارات للتشخص ومن لوازمه، يعني ومن لوازم التشخص، لا أنها هي السبب في التشخص. طبعا هذه الأعراض من لوازم التشخص في الأمور المادية وليس في الأمور المجردة. زين، طبعا شنو السبب أنها من أمارات التشخص وليست هي السبب في التشخص؟ ذكرت لك كم دليل، ذكرت لك دليلين، كونها مشخصة يلزم منه الدور، وثانيا هو من باب ضم الكل إلى الكل. وثانيا ذهب البعض إلى أن التشخص ليس بالوجود وإنما هو بأمر آخر، واختلفوا أيضا على ثلاثة أقوال، القول الأول إن المشخص هو الفاعل المباشر القريب الذي فسره البعض على المدرسة المشائية بأنه العقل الفعال، وهو الموجد لعالم المادة، أي العقل العاشر كما تقدم سابقا، فيقول العقل الفعال الموجد لعالم المادة هو المنشأ المن للتشخص. القول الثاني يقول لا، المنشأ للتشخص هو الفاعل المطلق، فاعل الكل، فاعل الكل، وهو الحق سبحانه وتعالى. فهو المفيض للوجود، فهكذا هو المفيض للتشخص. كما أفاض الوجود أفاد التشخص. القول الثالث يقول إن تشخص الأعراض إنما يكون بموضوعاتها لا بالوجود. هذه ثلاثة أقوال. المصنف يقول هذه الأقوال الثلاثة صحيحة ولا تخلو من وجاهة، ولكنها تطويل بلا طائل. إذ هي هذه الأقوال الثلاثة تستدعي نسبة التشخص إلى سببه البعيد، بينما بإمكاننا أن ننسب التشخص إلى سببه القريب وهو الوجود. وجود الشيء مانع بنفسه من حصول الشركة فيه، فيمنع من صدقه على كثيرين، وهذا هو معنى التشخص وجوده. فالسبب القريب والمنشأ القريب للتشخص ما هو؟ وجود الشيء. نعم نعم، الفاعل يا فاعل، الفاعل القريب أو فاعل الكل أو الموضوع له دخل في التشخص. لماذا له دخل في التشخص؟ لأنه علة الوجود، علة الوجود، والوجود منشأ للتشخص. فيمكن أن ننسب التشخص إلى علة الوجود، ولكنه نسبة إلى الأمر الأبعد، وننسبه إلى الوجود. لماذا ننسبه إلى علة الوجود؟ نسبته إلى علة الوجود صحيحة، لكنها تطويل للطريق. يمكننا أن نختصر الطريق ونأتي ونقول شنو؟ المنشأ للتشخص هو الوجود، ولا داعي لأن نقول إن المنشأ للتشخص هو علة الوجود وهو فاعل الوجود. هذا تطويل لا داعي من ورائه. وثاني أن قول بعضهم إن المشخص للشيء هو فاعله القريب المفيض لوجوده. ما هو الفاعل القريب؟ وهو العقل الفعال، العقل العاشر، بناء على حكمة المشاء. القول الثاني وكذا قول بعضهم إن المشخص فاعل الكل وهو الواجب تعالى الفياض لكل وجود، فهو فياض لكل تشخص. القول الثالث وكذا قول بعضهم إن تشخص العرض بموضوعه لا بوجوده. هذه الأقوال الثلاثة كل قول منها لا يخلو عن استقامة. إذن هو صحيح في نفسه أو ليس صحيحا؟ صحيح، لكن غير أنه من الإسناد إلى السبب البعيد، يعني إسناد التشخص إلى سبب بعيد، بينما بإمكاننا إسناد التشخص إلى السبب القريب. والسبب هذا مبتدئ، والسبب القريب الذي يستند إليه التشخص هو نفس وجود الشيء. لماذا؟ إذ الوجود العيني للشيء بما هو وجود عيني. الوجود العيني يمتنع وقوع الشركة فيه، يعني لا يمكن أن يصدق على كثيرين. وإذا امتنعت الشركة يعني شنو؟ يعني تحقق التشخص. يمتنع وقوع الشركة في هذا الوجود العيني، فهو الوجود العيني المتشخص بذاته. فالوجود متشخص بذاته. زين، لماذا ننسب التشخص إلى الماهية؟ نقول نسبته إلى الماهية ثانيا وبالعرض. التشخص أولا وبالذات للوجود، وينسب إلى الماهية مجازا ثانيا وبالعرض. كما في الوجود إذا تذكرون قلنا الوجود موجود أولا وبالذات، أما الماهية موجودة ثانيا وبالعرض. هكذا هنا والماهية متشخصة به. بمن؟ بالوجود العيني. فالوجود العيني متشخص بذاته أولا وبالذات، والماهية متشخصة بالوجود العيني يعني ثانيا وبالعرض. زين، الفاعل القريب أو فاعل الكل أو الموضوع له دخل في التشخص أو ليس له دخل؟ نعم له دخل. لماذا؟ لأنه علة للوجود، والوجود هو منشأ التشخص، لكنه شنو؟ بعيد مو قريب. وللفاعل، يا فاعل، القريب كما في القول الأول، أو فاعل الكل كما في القول الثاني، أو الموضوع كما في القول الثالث، له دخل في التشخص، لكن من يجه؟ من جهة أنهما، الضمير لمن يرجع؟ للفاعل والموضوع. من جهة أن الفاعل والموضوع من علل الوجود، والوجود منشأ التشخص، إذن يمكن أن ننسب التشخص إلى الفاعل والموضوع، لكن أقرب الأسباب للتشخص هو شنو؟ هو الوجود، هو وجود نفس الشيء كما عرفته، هو الوجود وليس الفاعل ولا الموضوع. شلون لا التشخص بالوجود حتى على أصالة الوجود؟ زين، لا ما قلنا، قلنا يعني عبارات المصنف أغلبها يتناسب مع أصالة الماهية، مو أصل المطلب من أساسه هو. نعم الكلية كما يدعي المصنف أنها شنو؟ من خواص الماهية بوجودها الذهني، لكن الشخصية والتشخص لا، ما له علاقة بالماهية، وإنما التشخص شنو؟ بالوجود الخارجي. زين، وثالثا هذا الأمر الثالث في الحقيقة جواب عن إشكال مقدر. مفاده قلتم هنا بأن الكلية خاصة ذهنية للمفهوم، فكل مفهوم فهو كلي، ولا يوجد لدينا مفهوم جزئي، لأننا لو قيدناه بألف شرط هو يبقى كلي وصالح للانضباط على كثيرين كما تقدم في الدرس السابق. ولكنكم ستقولون في مرحلة العلم والعالم والمعلوم إن المفهوم والصورة الذهنية على نوعين، إما كلية وهي الصورة العقلية، وإما جزئية وهي الصورة الحسية والصورة الخيالية. وهذا يعني أن الصورة الحسية والخيالية جزئية وليست كلية، مع أنها صورة ذهنية ومفهوم. فكيف تقولون ليس لدينا مفهوم جزئي وكل مفهوم فهو كلي، بينما الحسي والخيالي هو صور جزئية وليست كلية؟ أليس هذا تهافتا بين ما تقولونه هنا وما تقولونه هنا؟ هناك تقولون المفهوم ينقسم إلى جزئي وكل، هنا تقولون إن الجزئية من خواص الوجود الخارجي، أما في الذهن فلا توجد جزئية، كله شنو؟ مفاهيم كلية. أليس هذا تهافت؟ الجواب كلا، هذا ليس تهافتا، وذلك لأن الصورة الذهنية تارة نلحظها مع قطع النظر عن ارتباطها بالخارج، وأخرى نلحظها بما هي مرتبطة بالخارج. وباللحاظ الأول تكون كلية، وباللحاظ الثاني تكون جزئية. توضيح ذلك، أنا الآن إذا نظرت، مو إذا نظرت، أنا الآن أنظر إلى السيد الجالس أمامي، الآن السيد أنا أنظر إليه، ما دمت ناظرا إليه فعندي صورة له، تسمى هذه الصورة الصورة الحسية. إذا أغمضت عيني والتفت إلى مكان آخر، أو بعد الدرس، بعد الدرس اذكرت السيد واستحضرت صورته، هذه الصورة شو نسميها؟ نسميها صورة خيالية. لا مو كلية، نسميها صورة خيالية. فإذا واحد سألك شنو الفرق بين الصورة الخيالية والصورة الحسية، الصورة الحسية هي الصورة الموجودة ما دام الارتباط الحسي موجودا، ما دام النظر موجودا هاي الصورة حسية، بمجرد أن ينقطع البث صارت الصورة شنو؟ خيالية. وكلتا الصورتين جزئية، ولكنها جزئية ثانيا وبالعرض وليس أولا وبالذات. أي إذا نظرت إلى صورة السيد في ذهني، سواء الصورة الحسية أو الصورة الخيالية، بما هي صورة كصورة؟ هي كلية وليست جزئية. أما بملاحظة هذه الصورة الحسية بما هي مرتبطة، بمن مرتبطة؟ عن طريق الحس، مرتبطة بالوجود الخارجي للسيد. فالوجود الخارجي للسيد ما هو؟ جزئي حقيقي. هذه الصورة الحسية مرتبطة بالوجود الخارجي الجزئي للسيد، والوجود الخارجي جزئي حقيقي. إذن هكذا ما يرتبط به وهو الصورة الحسية، فالصورة الحسية بذاتها ليست جزئية، لكن بسبب ارتباطها بالجزء الحقيقي الخارجي تثبت لها الجزئية، تثبت لها الجزئية الحقيقية، ولكن تثبت لها الجزئية الحقيقية أولا وبالذات لو ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض، لأن الجزئية الحقيقية ثابتة أولا وبالذات للوجود الخارجي. الوجود الخارجي للسيد هو شنو؟ جزئي حقيقي أولا وبالذات. أما الصورة الذهنية المرتبطة بهذا الوجود الخارجي فيصدق عليها الجزئية الحقيقية ولكن ثانيا وبالعراض، لكن بذاتها الصورة في نفسها جزئية لو مو جزئية؟ ليست جزئية بل هي كلية. إذن يوجد تهافت بين ما نقول هنا وما نقول هناك؟ لا تهافت. هنا نقول الصورة كلية بلحاظ نفسها، وهناك نقول جزئية بلحاظ ارتباطها بالمصداق الخارجي الذي هو جزئي حقيقي، فتصير جزئية ثانيا وبالعراض. إذن لا تهافت بين الكلامين. وهكذا في الصورة الخيالية، الصورة الخيالية إذا أخذت بما هي هي فهي شنو؟ ليست جزئية، كلية. نعم بسبب ارتباطها بالمصداق والفرد الخارجي ايش راح يصير؟ راح يصير جزئية، لكن أولا وبالذات لو ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض، لكن مع فرق بين الخيالية والحسية، أن الحسية ترتبط بالفرد الخارجي والجزء الحقيقي ارتباطا مباشرا، أما الصورة الخيالية فترتبط ارتباطا بالواسطة. الصورة الخيالية ترتبط بالصورة الحسية، والصورة الحسية ترتبط بالواقع الخارجي، لكن على كل حال هي مرتبطة بالواقع الخارجي، وإذا ارتبطت بالواقع الخارجي فالواقع الخارجي جزئي حقيقي، فتكون هذه الصورة جزئية حقيقية لكن ثانيا وبالعرض وليس أولا وبالذات. بعبارة أخرى، لدينا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو الوجود الخارجي، والمعلوم المعلوم بالعرض هو الوجود الخارجي، والمعلوم بالذات هو الصورة الذهنية. إذا نظرنا فقط وفقط إلى المعلوم بالذات فهو شنو؟ ليس جزئيا. نعم إذا نظرنا إلى ارتباط المعلوم بالذات بالمعلوم بالعرض وهو الواقع الخارجي، فباعتبار أن المعلوم بالغرض المعلوم بالعرض جزئي حقيقي أولا وبالذات، فسننسب الجزئية إلى المعلوم بالذات ثانيا وبالعرض، فتكون صورة الحسية والصورة الخيالية جزئية حقيقية ثانيا وبالعراض، لأنها هي المعلوم بالذات المرتبط بالجزء الحقيقي الخارجي اللي هو المعلوم بالعراض. قال وثالثا أن جزئية المعلوم المحسوس، يعني الصورة الحسية، هذا يا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، الصورة الحسية إن شاء الله هذا واضح عندكم درستوه في البداية وغيره. المعلوم بالذات ما هو؟ الصورة الذهنية. والمعلوم بالعرض ما تحكي عنه الصورة الذهنية. فالصورة الحسية والصورة الخيالية شنو؟ معلوم بالذات. أن جزئية المعلوم بالذات المحسوس، يعني الصورة الحسية جزئية، ليست له من قبل نفسه، يعني بذاتها أولا وبالذات. الصورة الحسية ليست جزئية أولا وبالذات، لا، ليست من قبل نفسه، يعني المعلوم المحسوس، بما أنه مفهوم ذهني وأولا وبالذات، لا، بل هذه الجزئية ثبتت للمعلوم المحسوس من قبل الاتصال الحسي بالخارج، ومن قبل علم الإنسان بأن المعلوم بالذات المحسوس نوع تأثر له من العين الخارجية، يعني له نوع ارتباط بمن؟ بالخارج. فإذا كان الخارج جزئيا حقيقيا أولا وبالذات، فتنسب الجزئية إلى المعلوم بالذات، لكن ثانيا وبالعراض. هذا وين؟ في المعلوم الحسي. وكذا جزئية الصورة الخيالية، يعني كونها جزئية ليس من قبل ذاتها ونفسها، حتى يقال كيف تقولون إن الصور جميعا كلية بينما هذه الصورة جزء؟ نقول لا، بنفسها كلية، أما الجزئية من أين جاءت؟ الارتباط بالخارج. وكذا جزئية الصورة الخيالية إنما هي من قبل الاتصال بالحس، والحس متصل بالخارج، فهي متصلة بالخارج لكن شنو؟ بالواسطة، المتصل بالمتصل متصل، فبالواسطة. وإذا اتصلت بالواقع الخارجي بالواسطة، فالواقع الخارجي جزئي، فتنسب لها الجزئية ثانيا وبالعراض. وكذا جزئية الصورة الخيالية من قبل الاتصال بالحس. زين، اضرب لنا مثال للصورة الخيالية. يضرب لك مثالين. المثال الأول: كما إذا أحضر صورة خيالية مخزونة عنده من جهة الحس. يعني شلون؟ يعني أنا حينما كنت أنظر إلى السيد شنو صار عندي؟ صورة للسيد. بعدين حينما رجعت إلى البيت استحضرت في ذهني صورة السيد، هذه الصورة تصير شنو؟ صورة خيالية. أحضر صورة خيالية مخزونة عندي، من أين جاءت؟ أنا حصلت عليها عن طريق الحس الظاهر. هذا المثال الأول. المثال الثاني: أو ركب الذهن مما عنده من الصور الحسية المخزونة لديه، ركب ماذا؟ صورة فرد خيالي جديد ليس له واقع خارجي. كما مثلا أنا نظرت شاهدت فرسا، ونظرت وشاهدت إنسانا، بعد ذلك سويت ركبت بين الفرس والإنسان، سويت إنسان نصف فرس ونصف جنو. تقدر تركب بذهنك هالطريقة لو ما تقدر؟ الآن في ذهنك تصور فرس أو حصان نصفه يعني رأسه البشر وباقي جسمه شنو؟ حصان. يعقل أو لا يعقل؟ أو لا تصور لإنسان له خمس رؤوس، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. صور حسية وتركب فيما بينها. فافهم، ليس من عادة صاحب النهاية أن يستخدم أساليب صاحب الكفاية. فافهم لعله إشارة إلى دقة المطلب، ويطالبنا المصنف بالتدقيق والمراجعة. يقول يعني مو تترك الدرس هكذا أو تصفن بالدرس، لا، كون تراجع المطلب لأن المطلب دقيق. ولعله لا، لعله إشارة إلى الاستشكال في المثال الثاني، اللي هو شو المثال الثاني؟ التركيب. فإن التركيب مستحيل في الصور الذهنية، لأن الصور الذهنية علم، والعلم مجرد ثابت، فلا يعقل فيه التركيب. وما نطلق عليه التركيب هو ليس تركيبا، وإنما هو إيجاد وخلق لصورة جديدة، وليس تركيبا بين صورتين سابقتين، فإن الصورتين لا تتركبان. يمثلونها مثلا، يقول مثلا متر، لو شاهدت الآن هذه الحديدة طولها متر، أخذت لها صورة في ذهنك، ثم بعد ذلك في ذهنك نصفتها إلى حديدتين، كل حديدة 50 سنتيمتر، فأنت نصفت الصورة الأولى أو أوجدت صور جديدة؟ أوجدت صور جديدة. الصورة الأولى للمتر بقيت على حالها، ثم أوجدت صورة لنصف المتر، هذه صورة جديدة وليس تنصيفا للصورة القديمة. هكذا حينما ركبت بين الفرس والإنسان، هذا مو تركيب، أنت عندك صورة للإنسان باقية على حالها، وصورة للفرس باقية على حالها، ثم أوجدت صورة جديدة، لا هي صورة الإنسان ولا هي صورة الفرس ولا هي مركبة من الصورتين، وإنما صورة ثالثة مستقلة. فالتركيب لا يعقل في الصور الذهنية لأنها مجردة، والتركيب من خواص المادة وليس من خواص الأمور المجردة. أنت الآن لا، ما لها واقع، فلتكن شون؟ لا، هو يريد يمثلها للخيالية. الآن إشكالنا وين؟ بعدني ما نكمل مطلب. الآن إشكالنا من ياجه؟ أن التركيب بين الصور غير معقول، لأن التركيب إنما يكون في الأمور المادية، والصور علم، والعلم مجرد، والمجرد ليس فيه استعداد للتركيب، بل هي صورة جديدة. إذن قوله فافهم لعله للدقة، ولعله إشكال على المثال الثاني، ولعله إشكال على جعل الصورة الخيالية جزئية كمثال للجزئي، بل الصورة الخيالية كما هو الصحيح شنو؟ كلية كالصورة العقلية، صالحة للانطباق على كثيرين وليست جزئية. ولهذا قال فهم. هذا تمام الكلام في الفصل التالي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.